بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال أبو كريب أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا، واللفظ له قال: حدثنا مروان يعنياني الفزارية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال: حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان قال: أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله، سمعه منهما سنة 44 يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبثر عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقلنا: لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره. قال: فأتاه فقال: إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله صلى الله وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. قال: حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال: حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكر: فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش حاء قال: وحدثني أبو سعيد الأشد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا أبو القاسم أقسم بينكم. وفي رواية أبي بكر: ولا تكتنوا قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء قال: وحدثني محمد بن عمرو عن ابن جبلة قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة عن حسين حاء قال: وحدثني بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد يعني ابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان كلهم عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا النضر ابن شميل قال: حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحسين بن عبد الرحمن قالوا: سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل. وفي حديث النضر عن شعبة قال: وزاد فيه حسين وسليمان. قال حسين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال سليمان: فإنما أنا قاسم بينكم. قال حدثنا عمرو:
إنما أنا قاسم أقسم بينكم.
فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. قال حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن. قال وحدثني أمية ابن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بمثل حديث ابن عيينة غير أنه لم يذكر ولا ننعمك عينا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال عمر عن أبي هريرة ولم يقل سمعت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشد ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير. قالوا حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم.
عجيب سبحان الله يعني مسألة فيها نص يعني ما رأيت ما مر معنا في التفسير مثل هذا النص عن مغير بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقال إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. يعني هذا نص في تفسير وإيضاح يا أخت هارون يعني أظن قل من يشير إلى هذا الحديث. طبعا هم يقولون المفسرون يفسرون على هذا النحو يقولون ليس أخت هارون نبي الله بس أقصد استشهاد بالحديث
مرة معنا
أمس
مرة معنا أمس
فين في أنا أسأل عن النص وأنا بسأل عن المعنى كل العلماء على المعنى وفي أحد يقول من يا أخت هارون أنا أتكلم عن النص نص استشهاد بالنص نعم.
قال باب كراهية التسمية
فهذا الباب فيه حكم التسمية والتكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم وهي كنية أبي القاسم. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ذكر ابن القيم أربعة أقوال منهم من منع مطلقا الجمع بين الاسم والكنية ومنهم من جوز مطلقا الجمع بين الاسم والكنية ومنهم من جوز إذا افترق الاسم عن الكنية ومنهم من قال إن النهي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا نهي. فهذه أقوال أربعة في المسألة والذي يظهر أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا نهي عن ذلك وعليه صار السلف رحمهم الله تعالى ولهذا وجد من جمع بين الاسم والكنية. أما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إذا كان على وجهه الإشكال ووجه يحصل به الخلط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره فلما وقع مثل هذا الخلط نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والنهي عن هذا يحتمل أن يكون نهيا للتنزيه ويحتمل أن يكون لغيره فقد يقع من اللبس ما يقتضي النهي الذي هو للتنزيه لما كان النبي يمشي فقال رجل يا أبا القاسم فلما التفت النبي قال ما عنيتك فمثل هذا اللبس قد يحصل بل قد يترتب عليه بعض الأشياء فممكن الإنسان يسب أبا القاسم مثلا ويتضرع هو يريد سب النبي ولكن يقول أنا أسب ابني أو كذا مثل هذه الأشياء فقد يحصل لبس فلهذا النبي نهى عن ذلك حتى لا يحصل لبس في مثل هذه المسألة. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا زال السلف يكنون بأبي القاسم ولا إنكار في ذلك. ولا إنكار في هذا. فالذي يظهر أن الباب من باب الأدب وأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في هذا. نعم هذا حصل يعني المسألة، وإلا العلماء تكلموا فيها كلاما طويلا. نعم نعم من اللي ذكر يعني ابن كثير ذكر هذا ابن كثير قال ايه عن المغيرة لما قال المقرنين هجرة. وفي أيضا وفي هذا أيضا استحباب التسمية بالأنبياء والصالحين إذا كان على وجه إظهار الاقتداء بهم. فلو سمى ولده إبراهيم، ولو سمى ولده صالحا، سمى ولده شعيبا، ويعلم ولده من الصغر أن سميتك شعيبا من أجل كذا وكذا، إظهار أسماء الأنبياء من باب الاقتداء لا بأس، وكذلك الصحابة والعلماء. فيسمي مثلا بحذيفة، بأنس، بعمار، بهذه الأسماء التي فيها يعني رفع قدر الصحابة وتعريف الأمة بهم، خصوصا إذا كان الإنسان مثلا له اسم يمكن يركب معه اسم صحابي، مثل أن يكون اسمه عمر فيسمي ولده عبد الله، فأنت عبد الله بن عمر، يعني يقتدي به وكذا وكذا، فيتشابه الاسم والاسم، عسى أن يشبه العمل العمل. والأسماء هذه ملحظها عظيم جدا في الشريعة، ولهذا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ندب إلى أسماء وحرم أسماء وغير أسماء، فاعتنى النبي بالأسماء عناية عظيمة. ولهذا الأسماء صياغة أمة، وهي إخبار عن منهج إنسان. تخيل يعني لما أقول مثلا ما اسمك فتقول مثلا ما اسم أولادك، تقول أنا عندي معاوية وعندي حذيفة وعندي أنس وعندي، يبقى هذا أخ على طول. أو لو واحد أخبرك والله ابن أخي عنده عقيق، أخي عنده عقيقة، طيب أخوك عنده أولاد، أنا عم أسمهم إيه، والله معاوية وحذيفة وكذا، هو أخ بقى ولا إيه؟ نعم هو أخ، نعم أحد الإخوة وطالب علم. لكن ما تجد واحد فاسقا يسمي بهذه الأسماء ولا يعتني بهذه الأسماء، يعني واحد بعيد عن الاستقامة ما تجد عنده لا حذيفة ولا عمار ولا أنس ولا كذلك، لا تجد رافضيا عنده معاوية ولا أبو بكر ولا عمر، الآخر عنده معاوية تعرف عن المنهج ليس إخوانيا، لا عنده معاوية، أنا ما لقيت واحد إخواني عنده معاوية. لكن فهذه مناهج، ولهذا الإنسان مثلا قد يكون في بيئة يظهر إغاظة هؤلاء المبتدعة فيسمي بهذه الأسماء، يسمي بهذه الأسماء معاوية، عائشة، لأن الأسماء مهمة جدا. ولهذا أحد الإخوة في العراق يخبر يعني عن قريب إنه اشتدت وطأة الشيعة عليهم جدا، حتى يعني الأسماء ربما لو علموا أن عندك ابن اسمها عائشة وكذا ربما عذبوك على ذلك. فيقول كانت ابنته اسمها عائشة سماها فاطمة، غير اسمها إلى فاطمة، غير الاسم من عائشة إلى فاطمة خوفا من هؤلاء. نعم نعم نعم.
قال باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن الركيني عن أبيه عن سمرة وقال يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة ابن جندب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي
الوجهان جندب وجندب في الوجه. أنا بس لم يكن مشهورا يعني، ولوط من أسماء الأنبياء لكن ليس مشهورا عندنا يعني، يعني تجنبه لعدم شهرته أولى، ولأنه صار إيه يعني يعطى لقب على الناس يقال هذا لوطي أو مشهور عند الناس. نعم. ما في حرج أن يسمى لوط، لكن الأولى فرق نظرا لهذا الاشتباه.
قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباء.
يعني الأولى أن يكون أسماء إيه؟ أسماء أيضا مما يعني تكون مشهورة حتى لا تلفت الأنظار. يعني ما يأتي واحد مثلا يسمى باليسع، اليسع مثلا، أو لكن مثل حذيفة وعمار وأنس نعم وعائشة وخديجة وحفصة.
قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا
بأربعة أسماء. أيضا بعض الإخوة صار يجنح لأسماء عربية، هي عربية ويقول في القاموس كذا، لكن أسماء غريبة عن المجتمع، أسماء غريبة عن المجتمع، ولكنها لها وجه يعني في اللغة. يقول هذا في اللغة مثلا لينا، يسمي لينا ويسمي ما أدري، أسماء يعني ينتقيها من بعض المعاني، من بعض المعاني في اللغة، وليست مشهورة في المجتمع. الأفضل إنسان يأتي بالأسماء التي هي مشهورة أو تعرف عالم أناس يعرفون حذيفة، سمعوا عن حذيفة وسمعوا عن أنس وسمعوا عن عمار وسمعوا عن هذه الأسماء مشهور، فيجمع بين المصلحتين شهرة هذه الأسماء وأيضا إحياء ذكر الصحابة في الأمة. بعض الأخوات أذكر هذا يعني من يعني في أول الثمانينات لما درست في بعض المدارس، فأتت جديدة يعني كان أيامها طبعا لسه الأمر جديد، فسمت كل الأولاد في الفصل بأسماء الصحابة. يبقى ده عبد الله بن عمر وده أنس بن مالك وده أبو هريرة وده حذيفة بن يمان وده كذا، كل الأولاد، حتى إن الأولاد لا يتعاملون إلا بهذه الأسماء. طبعا إحنا يلا كنا دخلنا المدرسة دي، كان المدير المدرسة عمي أنا، فيعني شفعنا عنده إن المدرسة تدخل بدون رفع نقاط، كانت أختان بس المعنى كان هذه الأخت، فدخل بدون النقاط. ففوجئ عمي هذا بعد فترة إن المدرسة كلها دي خليفة بن يمان وده عبد الله بن عمر، هو كان رجل عام يعني. فطبعا هذا، والإشكال إن في البيوت صارت في أزمة في البيوت، يعني الأولاد حتى بره المدرسة مش داخل المدرسة، هذا عبد الله بن عمر وده أنس بن مالك، وكانت قضية كبيرة جدا القضية، وبدأت تنقب البنات في رابعة ابتدائي. فطبعا عم هذا المدير نزل الطابور وجد البنت منتقبة، اخلعي بنت النقاب بتاعي، يعني هو يدو يلا مرة المدرسة واللي استمتع ده ورابعة ابتدائي كمان، وبتقول لا مش هخلع النقاب. كانت النتيجة طبعا ان قال ولا المدرسة تدخل بالنقاب، خلاص ممنوع نقاب ولا المدرسة تدخل بالنقاب. المهم روحت فين؟ سبحان الله، وسببت ازمة كثيرة بيني وبينه، لكن الحمد لله يعني مرر المسألة. نعم. فقليل من الفقه صراحة، يعني الفقه القليل قد يورط صاحبه، الفقه القليل قد يورط صاحبه. يعني ايه اسماء تغير الاسماء الموجودة؟ النبي ما غير اسم عبد المطلب، بل قال انا ابن عبد المطلب، انا نبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب. هتقول على وجه الاخبار يا ستي، خلاص سيبيه على وجه الاخبار، يعني على وجه الاخبار جائز، خلاص اتركيه على وجه الاخبار كما ترك النبي عبد المطلب على وجه الاخبار. نعم. لؤي هذا اسم عربي، لا لؤي يعني صار مشهور شوي، لؤي يعني مشهور.
جد مشرف.
نعم. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الركين بن الربيع عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم.
فالنبي أوضح العلة لماذا لا نسمي صارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. قال فإنك تقول أثم هو يعني موجود، يسار موجود، فلاح أفلح موجود، تقول ليس يوجد أفلح، ليس يوجد رباح، فهذا يعود على المعنى الأصلي، يعني ما في رباح ولا في فلاح ولا في يسار ولا في نجاح. وإن لم يقصد الإنسان المعنى هذا إنه ليس ما ينفي النجاح المعروف ولا ينفي الرباح المعروف، لكن ولو فلا تتشبه بهذا، لا يصيبك شؤم هذا ربما، لهذا نهى النبي عن ذلك. فمعناه أن الإنسان بينتقي ما هو أفضل وإن كان جائزا، يجوز أن تسمي أفلح ورباح وكذا، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال من هذا الباب فتسأل أثم هو فتقول لا. وهذا من تحصيل أمور الفاضلة، ولهذا النهي هنا لكراهة التنزيه كما عليه أهل العلم، أن النهي هنا لكراهة التنزيه. نعم، هذا من باب الأدب والإرشاد والتوجيه. نعم، فما بالك لو كان الاسم محرما. نعم، ومثل صعب لما غيره النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب لما بر لما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله ليس على الوجوب، لكن هذا من باب تحصيل الكمال، مما يدل أن الشريعة جاءت بالكمال سواء كان واجبا أو مستحبا. والشريعة تأمر بمعالي الأمور، ومن هنا يقول العلماء يكره كذا لأن هذا يفضي إلى كذا. فما تأتي أنت تقول يعني حرام، لا، ليس الأمر يعني حرام، حتى ولو كان مكروها ثانيا ينبغي أن يتجمل وينتقد الألفاظ والأسماء والعبارات والأحوال والمقامات، يختاروا الأعلى منها. نعم، يقصد نعم مما فيها المعنى، مثل إسلام، ما في إسلام، ما في إيمان، بل هذا أشد في المعنى. نعم،
غير
إسلام مثل الذيب
الاثنين
والذيب ايضا. نعم، فليس بذيب، لكن مثلا ها وعنده هدايه ايضا، هذا مشكله. نعم، ها، لكن ولو ما يمدح، لكن بيت واحد. أسماء حتى تدفع. نعم، فذئب وثعلب ونمس. دي أكيد من العرب والكلام عادي يعني، من لأن البدو عندهم أسماء عجيبة والله، يقبلن بلا مبالغة، تظن هذا مبالغة، واحد اسمه كذا رباع مركب في المدرسة، ماشي حافي ليل نهار، ماشي حافي ليل نهار، لأن العرب يعني عجيبون في التسميات، قد يسمي باسم البيئة، باسم جبل، باسم وقعة، باسم حادثة، باسم أي حاجة من الأشياء هذه. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرني جرير حاء قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن منصور بإسناد زهير، فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته، وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربع. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد.
نعم، هذا يدل على تعدي الأمر أيضا، بركة، نافع، يعلى. نعم، لا، هذا ليس من قول النبي، هذا من قول راوي، يعني أنا هذا الذي سمعته من النبي، يصار رباح نجيح أبله، هذا الذي سمعته من النبي، فلا تزيد علي لا تذكروا أنني أذكر أكثر من هذا، وإن صح القياس على ذلك، بل جاء في النص الآخر زيادة على الأرض بركة ونافع. نعم. ويعلى.
ثم رأيت.
نعم. لا، الذي يظهر الأربع، الأربع التي ذكرها صار رباح نجح. نعم.
قال ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه.
فدل هذا على أنه للتنزيه وليس للتحريم، وكان التحريم لنهى عنه النبي ولا نهى عنه عمر. نعم.
قال باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن.
ومعنى أن الإمام من مسؤوليته ورعاية الأمة أيضا أن يختار لها الأنفع حتى في الأسماء. يعني الإمام مثلا يمنع السجل المدني، المفترض أنه يمنع السجل المدني مثلا من تسمية غير التسميات الجائزة شرعا، فمثلا تسمية عبد النبي عبد الرسول كذا 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 كذا، فمن تعهد ولي الأمر أيضا للأمة أن يمنع هذه الأسماء، ينبه على السجلات ألا تكتب أسماء محرمة، عبد الحسين عبد النبي عبد علي، وما يكون فيه أيضا علامة للكفار، علم مشهور على من أعلام الكفار المعروفين فيسميه بهذا، فيمنع هذا هذه التسمية. ولي الأمر يختار الأحسن للأمة حتى في باب الكمال، يعني باب الكمال. نعم.
قال باب استحبابي.
نعم. كيف ينادي اللي هو إيه؟ بالنسبة له هو لا أغيز، بالنسبة لأبي هذا على وجه الإخبار، ولأنه ما خلاص أمره مقرر ما تستطيع أن تغير لأن الأب مات. أما بالنسبة للشخص نفسه إن قلت له يا عبد الله يا عبد النبي، لا ما تقول له يا عبد النبي، يا عبد رب النبي أو يا عبد، تختصر يعني، لو أنت مش عايز تقول يا عبد رب النبي قل يا عبد. نعم ما في بأس يا عبد، يعني يا عبد الله. نعم. لكن الأولى تقول يا عبد الله يا عبد حتى لا تشبه الصوفية في ذكر الله بالضمير، لكن ما في إشكال، لو هو عبد الله فتختصر عبده فلا إشكال. أما الإنشاء يا عبده أخونا عبده، الإنشاء في عبده كإنشاء يسمى فقط، الأولى فرقه حتى لا تشابه الصوفية، أن الصوفية عندهم الذكر بالضمير، الذكر بالضمير. أما لو هو عبد الله فتختصر وتقول يا عبده، فالاختصار هذا جاري عند في لغة العرب ولا إشكال في ذلك، إذ هو عبد الله، إنما عبده فقط قد هذا يشبه الصوفية في اختصارهم، في اختصارهم في الذكر، ذكر اسم الله عز وجل على الضمير فقط. نعم.
قال باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما. قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله ابن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. قال أحمد ما كان أخبرني عن
بل أنت الجميل، الله يا رسول الله سبحانه هو الجميل سبحان الله الذي اختار الجمال في كل شيء، جمال في الأسماء والجمال في الفعال والجمال في الأقوال والجمال في التشريعات. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة.
ذوق النبي وحس النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يا حبذا الداعية سبحان الله لو صار على طريقته ونهجه في كل شيء، في انتقاء الألفاظ فأحسن الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. ما اسمك؟ اسمي عاطية. قال لا أنت جميلة. أنت طب لماذا ما قال أنت مطيعة؟ أليس عكس عاصية مطيعة؟ يعني دائما النبي أنت ما اسمك صعب؟ لا سهل، فيعطي العكس. هنا ما عكس عاصية، مطيعة، فلماذا ما جعلها مطيعة؟ فيها التذكير. وهذا البعد اللي احنا عندنا في هذا الباب، باب استحباب تغيير اسم القبيح الحسن هذا واحد، وتغيير اسم برة إلى زين، لأن برة فيها إشعار بالتذكير خلاص، يبقى هذا بعد اخر ينضاف الى البعد الماضي في الباب الماضي، يقال اثم هو فتقول لا، يبقى النهي عن رباح ونجيح من باب، وتغيير الاسم هنا من باب اخر، تغيير اسم القبيح الى حسن باب اخر. يعني عندنا فقه فقط الاسماء. يا اخواني الامة محتاجة الى جهد عظيم جدا في تعليمها. يعني فين الكلام ده كله؟ لابد يقال على المنابر لان الناس ما يحضرون مجالس العلم. يعني احنا شوف احنا طلبة العلم وقد يكون هذه الاشياء الحمد لله عندنا مقررة ومع ذلك نتدارسها ونذكر اسانيدها. يعني اولى بذلك المحروم منها الذي اذا ما سمعها فلن يسمعها. فين بقى العمر انك انت تعلم الناس؟ انت الان الناس متورطة في العقيدة ومتورطة في الاصول وترك الثواب، فضلا انك انت الان تقول غير الاسم من برة الى زينب، لا تسمي رباحا، تعطي بس فقه الاسماء. شوف مخالفات الامة صارت ثقلا عليك. يعني الواحد يقول مثلا انا هخطب اليوم في باب اداب انتقاء الاسماء وكذا، وانت ايه بقى؟ انت الذي تخاطب يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، يعني ما ترك لك فرصة ان تقول اترك رباح ولا اترك نجيح. بل ربما اذا جئت تتكلم وتقول اترك رباح اترك نجيح اترك اسلام اترك ايمان، قد يتهمك بالتكفير، يقول هذا يكفر من يتسمى باسم الاسلام او الايمان، ما يستوعب. يعني الامة لكثرة مخالفتها صار اختيار موضوع الخطبة محير. هتعمل ايه؟ هتقفز اصول وثوابت رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد اللي هو اصل الاصول، وتأتي تقول هذا الكلام. ما صار عندك وقت تخطب في ايه ولا في ايه ولا في ايه ولا في ايه؟ طبعا احنا نقول ينبغي ان احنا نغطي كل هذه الموضوعات، والاسلام ما في قشور، كله لباب والحمد لله، والأمة الحمد لله لابد أن تعلم. لكن أنا أقصد أقول لك جهد شهيد جهد. وللأسف من ظن بهم السنة صاروا يمثلون جهدا بعضهم على بعض، يعني تركوا هذه القضايا وصار كل واحد ماسك له ماسك بآخر، ينظر زلاته وعثراته ويرد إسقاطه، بدلا من أن يفرغ الأمة يعلمها كيت وكيت وكيت وكيت، ما يعلمها هذه الأشياء. فجهد جهيد سبحان الله. وليدنا لو تعلم الأمة مثل هذه الأشياء. أمس في طنطا، يعني إحنا هنا درس المغرب، وجاء شاب بعد المغرب من طنطا، هذا معه القوات العشر ومعه كذا، ويعني متين في القرآن. المهم فأنا ما ما أعرف هو شاب يعني، فقلت له إن شاء الله نريد كما أنت متين في القرآن نريد أن تكون متينا في السنة، ويجمل القرآن وهذا إذا كنت على السنة. والذي يرفع قدر الرجل ويخفض قدر الرجل هو اتباعه للسنة. نريدك إن شاء الله عالما بالقرآن وعالما بالسنة، إنما تكون عالما بالقرآن وأنت حزبي ولا ضلالي ولا كذا ولا منحرف ولا مبتدع ولا، فلا قيمة للقرآن حينئذ ويكون حجة عليك. قلت له الخوارج ذكر عنهم النبي تحقرون قراءتكم إلى قراءتكم، فأنت لا تفرح بهذا. أتدري يا أخي الذي قتل علي رضي الله عنه كان من أحلب الناس، كان من أكثر الناس تعبدا بالقرآن، قارئا للقرآن، فقتل عليا بالقرآن. نعم قتل عليا بالقرآن، قال خذها إن حكم إلا لله ليس لك ولا لصاحبك. قاتل علي قتله بالقرآن، تصور. يعني انت لا تظن انك بذلك حصلت ايه؟ قاتل علي قتله بالقرآن، قاتل عثمان قتله بالقرآن. قلت له القرآن عد على صبعك كده، القرآن نحتاج الى معرفة لفظه معناه، العمل به، التحاكم اليه، الاستشفاء به. والاستشفاء من مرض الشبهات والشهوات مقدم على الاستشفاء من مرض من أمراض الأبدان، وإن كان يستشفى بالقرآن كذا. يعني أنت الآن خمس عالم بالقرآن اللي عندك ده، القراءات العشر، ضيف لها كمان الأربعة الشواذ. لو أنك أنت شاطبي الزمان أو أبو عمرو الداني ولا ابن الجزري، إنما أنت الآن تمثل خمسا وباقي لك أربعة أقنام، المعنى والعبل والتحاكم والاستشفاء. فالأمة وإذا بالأخ هذا مضيع صراحة، أبوه تبليغي كان مع حزب النور وكذا، وأنا والله شيء ما أعرفش حاجة، أنا ما ليش عب أشياء، لا مش حزب، أنا ما ليش عب أشياء دي، واخد بالك؟ فالمهم قال لأخي نبي مش مع حزب النور، يعني مثلا شوف حزب النور، حزب النور الآن هذا حزب النور، شوف لما نزل السياسة قال لا يا شيخ هما لا في فرق بين الحزب السياسي وبين الدعوة. تو أنت الآن ما شاء الله أنت الآن أتيت بخصوص الشبهة وتدعي أنك لا تعرف، يعني تقصد إلى سياسة في الدين ولا الدين في السياسة؟ المهم يعني وتكلمنا، فإلى قرابة العشاء وإحنا في درسنا طوال اليوم قلت سبحان الله، يعني بعض الإخوة اللي معي قلت سبحان الله، شوف هذا شاب في بلد وحافظ لكتاب الله مع الخراط العشر واحتاج إلى هذا الجهد في الإفهام والبيان، ما بالك بسائر الشباب المسلمين، ما بالك بالذي ليس معه القراءة العشر، جهد فعلا يا إخوان، جهد قاتل الله من مزق الأمة. تخيلوا يا إخواني لو حسان ومن معه وبرهامي ومن معه عبد المقصود ومن معه ورسلان ومن معه، تخيلوا كل هؤلاء يا إخواني اجتمعنا على السنة والدعوة واحدة، ولسيما أن كل هؤلاء يقولون كل خير في اتباع من سلف، لو فعلا اجتمع السنة مثل ما رأينا بعيوننا، مثل ما رأينا ابن باز بجوار الفوزان، بجوار العثيمين، بجوار الحيدان، بجوار الغديان، كل واحد كالآخر تماما لا فرق، حيثما يممت وجهك تريد دروس الغديان، هي دروس ابن باز، هي دروس العثيمين، هي دروس كلهم على طريقة واحدة. مش ابن باز يريد ألا يظهر واحد غيره، مش الفوزان يقول ابن باز إذا كان عندكم في العقيدة وكذا أنا في الفقه، ويريد أن يحيل ويهون من شأن الشيخ طالما الله من عليه. اليوم مؤهلاتك أول ما تجلس وتتمكن وصار لك طلاب تنظر من تسقطه لتكون أنت الذي في الساحة وحدك. للأسف الشديد تخيل لو كل هذه الجهود تكاتفت. أنا ما أقول إخوان ولا تبليغ، دعوكم إخوان وتبليغ، لكن أنا أقول اللي هم يتسمون بالسلفين ويدعون إلى هذا المنهج، لو حسان ومن معه، حسان حويني عدو يعقوب مصري، كل هؤلاء يا إخوان اللي هم يحتلون أماكن عند العوام، أضف إليهم عبد المقصود ومدرسته، أضف إليهم كل هؤلاء، لو أن الدعوة واحدة، لو أن الدعوة واحدة والله العظيم يا إخوان لحصل خير عظيم. لكن سبحان الله آفات، شوف جهل وهوى، جهل وهوى. بعض إخوانكم ما أدري الورقة مش معايا جابها لي أمس، ينقل عن العدو فتوى في الأحزاب، يا معاك يا أنا خدتها بس مش عارف رحت فيه يا إخواني. سؤال مختصر خالص، المذيع بيقول له حكم الجماعات، أنا مسألة أي واحد دلوقتي أصغر واحد حكم الجماعات الإسلامية موجودة في الساحة، هتقول لي يعني هتقول إيه جماعة عبد الله منحرفة خالفت السنة لأنها قائمة على الحزبية، اترك كل هذه الفرق كلها واعتصم بالسنة وتنتهي المسألة. أظن هذا يعني جواب مش محتاج إيه، يا الله أنت ابني جبت لي كم صفحة في المسألة دي، أنت فرغتها بكم صفحة، وأنت كمان عمال تختصر مش عارف جبت ثلاث صفحات، باين ماليها ثلاث صفحات وبيختصر بقول وذكر كلاما مش عارف إيه وذكر كلاما، يعني بيختصر والمذيع نفسه ويلف ويدور، عندهم عصبية ما عندهم عصبية، يعني ايه يعني انا حرام يعني نتركهم، يعني الصوفية شيخ والصوفية والاخوان والتبليغ وكذا، يعود يقول العقيدة واحدة ولكن يختلفون في بعض الامور الا الشاذ منهم كالخوارج. يا شيخ انا بسألك عن الواقع، هكذا يقول كده يعني الواقع، يعني الناس ديت نعمل ايه نسوي ايه؟ ابدا، حتى ادخل الصوفية ولا علق تعليق واحد على الصوفية، تخيل يعني نجيب الصوفية جنب الإخوان جنب كذا كذا كذا، يعني حتى علق على الصوفية، أبدا ما علق على الصوفية، ما علق عليه، ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج. قالوا طب يعني هل الناس دي من الفرق اللي كانت اللي النبي حذر منها؟ ده لسه بتطازج. كم يا حسين هذا إمتى؟ يعني قريب. وخلي بالكم هذا أكثر رجل فيهم قد تجد له كلام في التحذير من الجماعات أو الحزبية، بس تحذير ما هو؟ تحذير بسبيل أهل السنة ولا تحذير بماذا؟
تحذير بآفات توجد عند هذه الجماعات بعض الجماعات من عصبية وكذا، لكن تحذير للأصل اللي هو مخالفة الأصل وهو الاجتماع فأحداث التفرق وإثنين هذه الكلمة فقط. لأن تحذير بآفات، طيب وماذا لو اجتنبنا الآفات؟ وماذا لو كنا جماعة بلا عصبية مثلا؟ فبيقولها لا لا أظن ذلك، بيقول له كده بالضبط، بيقول له هل هذه هي الفرق التي تحضر منها النبي؟ قال لا أظن ذلك، لا أظن أن هذه الفرق التي تحضر منها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ديت بينهم في مسائل دعوة ومسائل كذا، خلاف بينهم في مسائل دعوة وهلما جرى. أنت بيننا وبين الإخوان المسلمين الخلاف فقط في مسائل دعوة وكذا، بيننا وبين التبليغ الخلاف في كذا، بيننا وبين الصوفية الخلاف في كذا فقط فقط. يعني لماذا كل الصفحات دي كلها في مسألة الجماعات؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم. يقول لك ايه؟ شرذمة. نعم شرذمة. لما يعني انت سمعت هذه يا حسين؟ هو طبعا هو قال، هو عن منبر قال شرذمة، عن منبر انا سمعها بنفسي، لكن ايضا في الحلقة قال شرذمة. شرذمة. خايف يعني. نعم.
كنت.
بقى شيخ الحديث هيعاتب أحمد فريد. بعد هذا حزب النور. شيخ الحديث هو العدوي هيعاتب أحمد فريد، هيعاتبه في ماذا؟ طبعا بعد حزب النور ودخول حزب النور وتورط حزب النور. انظر ماذا سيعاتبه. هذا كلام مؤثر، يعني اعتبر احمد فريد في انشودة صباح يا مصر صباحك نور ان هذا لا يعبر عن السلفية، لكن نريد سلام عليك. نعم. سجلوها فلن تنفذ. حتى رجع صاحب انشودة صباح الخير نور يا مصر، والذي رجع عن اتباع لهذه تقريبا انشد انشودة اخرى تقريبا لما اختلف معهم، بس اختلف معهم. اي نعم. نعم.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
الناس دي كانت مشتهية الغناء فلقوها فرصة صراحة. الناس دي كانت مشتهية الغناء فلقوها فرصة بقى، صباح الخير يا مصر، صباح النور يا مش عارف ايه الى اخره يعني. ايه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة.
أنا قلت له لما كنت أو عقب الثورة مباشرة في الأيام الأولى لما نزل حسان، تاني يوم تقريبا لما الإخوة أخونا عبد الفتاح والإخوة قالوا ده هو هيخرج مكالمة على القناة، فلما كلمته أنا بقى يعني تكلم في شيخ مصطفى وكذا، فقال في كذا وكذا وكذا، قلت له طب أنت الآن بيت القصيد اللي هو نزول الشباب إلى المظاهرات دي أهم شيء الآن، انما اللي بتتكلموا الان ما في خلاف، حقني دماء وكذا هذا ما في خلاف اصلا، احنا نريد الشباب اللي نزل الان كذا. المهم جلست اتكلم عودي خروج شيخ مصطفى ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا كذا، فيقول احنا لا نريد ان نختلف مع اخواننا ولا نريد. فقلت يا شيخ مصطفى يعني انت تحاسب الناس على المره الصحيحه، تحاسب على ازيك، ازيك تحاسب على ذلك، وهذه مساله الان من اصول اهل السنه والجماعه، كانك لا تقول له شيئا. يا شيخ مصطفى أنت رجل الدليل، أنت تقول الدليل الدليل الدليل، هنترك الدليل في هذه المسألة؟ كل هذا أقول له يا أخواني والله ولا كأنه حرك لي شيئا، حتى في آخر المكالمة يعني كان ما يقول إيه أنت أديت ما عليك، يعني مثل قريب أنه غضب وخلاص أغلق الكلام.
طب انت موجود؟ انت موجود؟ يعني انت سمعت هذا؟
قال عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد
يعني أيضا تكون هذه علة أخرى غير مسألة التزكية، فيكره أن يقال خرج من عند برة. نعم، خرج من عند برة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار. وقال ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برة، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب.
كل هذا من باب الكمال كما قلنا، وإلا لو تركت هذه الأسماء فليست حراما، لكن يكره هذه الأسماء، إنشاء هذه الأسماء يكره، والأولى أن الإنسان يبتعد عن هذه الأسماء، لأن النبي غير، وما غير النبي إلا وفي تغييره الخير، إلا وفي تغييره الخير. نعم
شيخنا الأفضل يا شيخنا.
نعم
الأفضل يعني مغير اسمي.
لا لا خلاص أبو البراء. لا عادي ما. نعم
شو غيروا شيخنا لينا حتى يكون يعني بين الإخوة يعني.
محمد عبد الحي الظاهر انت مختلف معاه ولا حاجه؟
ده هدايا لمزهجة
ده كمان البراء ولا
البراء نعم عند البراء وعائشه وهاجر وهدايا.
نعم لكن النبي ما غير البراء، البراء موجود.
طب نغير يعني شو
اسمه؟ لا لا خلاص ما الامر يعني فيه سعه، لكن الانشاء انت لا تسمي اسلام. نعم اما وقد سميت وكذا فالامر ان شاء الله يعني يسعك ان شاء الله. نعم لا لا لا.
قال باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد. قال الأشعثي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن العرب.
وفي هذا يا أخواني إذا كان النبي يغير الأسماء لعلة التزكية تزكي نفسها، فمن باب أولى الأوصاف التي توضع للإنسان، فالإنسان لا يبالغ، ولهذا كان إنه يكره محيي الدين، كان يكره محيي الدين لأن فيها تزكية. فأيضا يكره هذه الأوصاف التي قد يكون فيها نوع التزكية، وهذه سهلة أن يتخلص منها الإنسان، فالإنسان يبتعد عن هذه ما فيه التزكية لنفسه، أو يقال علامة أو يوافق على هذا، ولهذا المشايخ ما يوافقون على مثل هذه الأشياء وإن قيلت فيه، لكن لا يعرف الواحد نفسه بذلك، وأيضا لا يوافق أن يقال هذا وأن يمدح في وجهه، إنما قد يقول الطالب للطالب مثلا هذا علامة، هذا كذا، هذا كذا. نعم نعم. يقص إيه؟ أي نعم، يقص صالح ومحمود وكذا، لكن كما قلنا من تسمى بها وكان فيها ملحظ العالمية وفقط هذه لا إشكال فيها، يعني هذه لا إشكال، لكن حينما تنشئ لا تسمي أنت بهذه الأسماء، لا تسمي أنت بهذه الأسماء، ولكن الأفضل الأفضل إذا أنشأت هو ألا تسمي بما فيه هذه الأشياء إلا إذا كانت أعلاما محضة. ولهذا صالح يختلف عن برة، يعني صالح أهون، هذا صالح أهون، أطوار العالمية فيه واضحة، إنما برة نظرا لطاعة اسم الطاعة، هذا بر وطاعة فيقال برة. نعم ايوه، بس ابن عمر هو اللي سماه نافع، ابن عمر هو الذي سماه نافع. ها؟
لا انا اقول شوف يعني السلف يعني عندهم هذه
الاسماء، احنا قلنا اسماء هذه موروثه، اما انها سماها ابائهم او نعلم جوازها انها جائزه في هذه الجزاء، لكن يكره هذه الاسماء، لكن يعني هذا خلاف الاولى، مكروهه فقط، كراهه التنزيه. وغالب هذه الاسماء انما كما قلنا ما في عالم اختار اسمه، لما سماه ابوه بذلك، فقد يسميها أبوه ولا يعرف هذه الأحكام، حينئذ لا يغير اسمه في يعني في هذا الباب، لأنه المسائل يعني قد تصعب. نعم. ولو لكن احنا قلنا صالح أهون من جهة ايه؟ أن ملحظ العالمية فيها هو السائد، ملحظ العالمية، فلهذا ذكر ملحظ العالمية فيها السائد لا بأس، لكن لو أنك لاحظت الوصفية فيها أو ما كان فيها الوصفية بارزة مثل برة مثلا، فهذه هي التي يستحب تغييرها، أما ملحظ العالمية مثل صالح ونفس محمد، فنفس محمد أيضا فيه أيضا الخصالة يحمد عليها، لكن هذه فيها العالمية بارزة، اللي فيها العالمية بارزة هذه يعني تترك، إنما ما فيها ملحظ الوصفية مثل برة وكذا، لأن علامة طاعة، طاعة هذا اسم طاعة، اسم بر، اسم كذا، تسمي واحد تقوى مثلا، تسمي بنت تقوى اسمها تقوى مثل برة تماما، تقوى. نعم نعم لكن لا تعود إلى طاعة، يعني لا تعود إلى طاعة مثل حسن مثل كذا، هذه لا تعود إلى طاعة، وملحظ العالمية فيها بارز، يعني ما يخشى فيها التزكيه، يعني ليس فيها التزكيه، ما يخشى فيها التزكيه، لكن برة تقوى إيمان. فنقول لك بالنسبة لصالح أهون، يعني بالنسبة لصالح أهون، لأن العالمية فيها بارزة، يعني ما ينتبه الإنسان إلى مسألة الصلاح، الصلاح فيه. نعم. لكن كل هذا على لو ترك الإنسان فجائز وربح جائز ونفع وأفلح، هذا وكان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه أفلح، كما نقل ابن القيم، في أفلح وفي رباح وفي يسار، فهذه كلها على الجواز. لكن إذا أردت أن تنشئ فتنشئ الاسم الخالص من كل شيء، هذا هو ملحظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تنشئ الاسم الخالص من كل ايه، من كل ما قد يفهم منه خلاف المشروع.
قال وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن
الاعرج. ولهذا تنوعت المسائل في الاسماء، ما فيه ملحظ انك لو سألت كان الجواب مما يكون فيه التطير والمنع مثل رباح وكذا، فتقول اثم هو، فتقول لا لا رباح لا فلاح، ايضا لا ايمان لا اسلام، ما هو مثل المسألة. وما فيه ملحظ التزكيه مثل برا وكذا، هذا ملحظ اخر فيقاس عليه ما كان. وما فيه ملحظ القبح صعب، حزب عاصية، خلي بالك هذه كلها من باب أداب، لكن في باب تحريم عبد الحسين عبد النبي هذه تمنع تحريما، فهناك ما يكون فيه التحريم، وهناك ما يكون فيه الكراهة، وهناك ما يكون فيه الاستحباب، استحباب مثل عبد الله وعبد الرحمن هذا فيه الاستحباب. فعلى حسب، فالأسماء على حسب، فيها أسماء محرمة، فيها أسماء مكروهة، فيها أسماء مستحب، وما عدا ذلك على الإباحة، ولا يقال في أسماء واجبة، ما في اسم واجب، لكن سائر الأسماء عدا المحرم والمكروه والمستحب على الإباحة، على الإباحة. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنعث من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله عز وجل.
هذا يدخل في القسم المحرم، ملك الأملاك. نعم.
قال الأشعثي قال سفيان مثل شاهان شاه. قال وأحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله.
يقول النووي واعلم أن تسمي بهذا الاسم حرام، وكذلك تسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس والمهيمن وخالق الخلق ونحو ذلك. نعم. ايه يخبر. نعم 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 يخبر عن الله عز وجل بهذا، وهذا ضد ما ينشده صاحب هذا الاسم، فأريد تزكية نفسه، والله عز وجل بغضب بغضا شديدا. ولهذا قال إن أخنع اسم في الرواية الأخرى، أخنع يعني أوضع، حيثما أراد الرفعة فأوضع اسم عند الله من تسمى بهذا، لأن مالك الأملاك الذي يملك كل ملك جزئي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ليه يخبر عنه ولا مانع أن تكون صفة، ولا مانع أن تكون صفة. نعم. يتغيظ الله عز وجل على كذا، نعم تثبت له. نعم.
قال باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال هل معك تمر؟ فقلت نعم، فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغرف الصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ فقالت أم سليم هو أسكن مما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت واروا الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا حماد بن مسعدة قال: حدثنا ابن عون.
من يصبر يا إخواني على ما صبرت أم سليم؟ هذا أمر يا إخواني والله العظيم لولا ثبتت به السنة ما صدقه إنسان، لولا ثبت السنة بهذا ما يصدقه إنسان أبدا. هل تتخيلون هذا في البشر يمكن أن يوجد؟ يعني امرأة يموت ولدها، تخيل ابن ميت في البيت، ابن ميت في البيت، وتريد أن تخبر أبا طلحة بهذه الطريقة بعد ماذا؟ وتحبس حزنها. أو أنا ليس حزين على ولدها؟ هذا مستحيل. الكافر يحزن على ولده، المسلم يحزن على ولده، هذا فطرة طبيعة. بل العكس، أنت قد تلقى أخ مالك مكروب، يقول: والله أخ الولد في المستشفى، أو الولد تعبان شوية اليوم، أو الوالد تعبان، أو يعني كلنا يرى عليه هذا الأثر، مرض ولدي، فما بالك موت ولدك؟ يعني صعب صعب. ومع ذلك تقول: لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا. ويدخل أبو طلحة: أين ولدي؟ لأنه متعلق بي جدا. تخيل الولد والله ما يصلي، يمسك عبرته يا إخواني حتى ولو كان يحاول، يعني لو أراد أن ينفذ مثل ما نفذ أسامي، أول ما سيقول الوالد: فين ابني؟ أكيد الواحد يبكي، أكيد. يعني ما بكت حتى يسألها: لما تبكين؟ أبدا، ولا كأني شيء، ولا كأني شيء. سبحان الله، بهاء الإيمان وعظم الإيمان غطى كل هذا وهو موجود. فقالت: هو أسكن ما يكون. استعمال المعاريض واستعمال التورية الصالحة الدقيقة التي لا يسأل هو بعدها ويستفسر بسؤال آخر، هو أسكن ما يكون. ممكن يجي واحد يوري: والله هو أصلا مش موجود، بيلعب مع الأولاد، يبقى هذا كذب. يعني حتى الحفاظ على العبارة: طيب هو ما هو نائم، كذب. طيب هو مش عارفة، يعني يمكن هيسأل، طب يمكن ازاي، طب يطلع يعرف فين، طب نديهولي، طب انا رايح اجيبه. ممكن الواحد يجي يوري يوم يترتب على هذا 10 أسئلة. لكن سؤال اسكت ابا طلحة، هو اسكن ما يكون، ما في تعقيد. زي السعودة ما يحب يقطع معك، طب ليه؟ بس أصيب أتكلم، ما تزيد، أسكت هكذا. ثم مع ذلك تقدم العشاء، كل هذا حتى لا تدخل حزن دفعة واحدة على أبي طلحة. يا الله، شوف المرأة اللي تتفنن الآن في إدخال الحزن على زوجها، تتفنن في إدخال الحزن، مش في رفع الحزن، مش تخفيف الحمل. لا، لن أقول له كذا، لن أتكلم معه كلام جميل، لأنه ممكن يفهم أن أنا راغبة فيه، وبالتالي ممكن يفهم. إنما إدخال السعادة والسرور عليه وعدم إدخال الحزن حتى تأتي له بطريقة لائقة تتناسب معه. قدمت العشاء، أي نفس تأكل هذا؟ ثم تجملت وتزينت حتى وقع بها، أي نفس تستطيع هذا؟ يعني كلها مراحل. قد تقول: إيه يكفي مرحلة هذه؟ يعني يكفي أن تحتفظ، يكفي ألا تبكي حتى تقول هو مات، ولكن نزل أبو طلحة وكذا. فإنه يخفف عن الإنسان إذا نزل به مصيبة في بيته حال الزوجة، لو الزوجة عاقلة يخفف عن الإنسان. لكن معروف إذا نزلت مصيبة في البيت، معروف التي تتولى المصيبة هذه والإيقاد عنها والتعبير عنها بأعلى الأسباب المرأة مش الرجل، معروف هذا. فيكفيني أن امرأتي تكون صابرة، يكفيني. لكن المرأة تتحول إلى عروس، ولدوها في البيت ميت وتحول إلى عروس، كانها عروس في خدرها أول ليلة لها، حتى إذا أتاها وهو منتعش تعاشى وجامع وبعد ذلك: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعروك عارية
ثم أرادوها أكنت تغضى. سبحان الله، علم ده مؤلف يا إخواني، ده من هذه السنة 9 مجلدات. والله يا إخواني ده من هذه السنة. ده إحنا إيه ده؟ إيه التورية؟ أولا الصبر مسائل إيمانية في ذاتها، ثم استعمال العلم التورية لا الكذب، ثم عرض المسألة قياس مضبوط، قياس في محله. أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ ألك ابن؟ نفس المسألة، نفس الطريقة، نفس المستوى. لو أن قوم عرك عليها أكنت تغضب بهذا؟ قال لا، ولم أغضب؟ عاروني عليها وأرادوها، على ما الغضب فيها؟ أنا أملكها. قالت فاحتسب ولدك عند ربك. فقام فزعا، تركتني حتى ضل الطخ، يعني حتى طب ليه ما اخبرتنيش؟ يعني انا الان في جماع والدي ماشي في بيت. واتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ علق على مستوى الفعل، اعرستم الليله؟ قال نعم. كان يقرر يعني انت عرستم الليله؟ نعم. قال اللهم بارك لهما، او قال بارك لكما في ليلتكما هذه. فرزق أبو طلحة بولد. هذا الولد له قصة أيضا في الصحيح، لما كانت أمه حاملة فيه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد إلى المدينة عرسه بالطريق، فجاءها المخاض قبل أن يدخل النبي المدينة في التعريس. النبي كان من هديان يعرس، فجاءها المخاض. المخاض أبو طلحة سيحبس مع من؟ مع مراته. طلق الولادة فأترد الآن. فقال رفع يديه فقال يا ربنا اللهم انك تعلم انه ما خرج نبيك ولا دخل الا كنت معه، يعني سيعز علي ان ادخل مع الرسول. فقالت يا ابا طلحه؟ قال نعم. قال الذهب الذي اجد. حديث في الصحيح، خلاص ما عادش طلق. سهله جدا، السماء قريبه، سبحان الله، قريبه جدا 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 جدا، لان الله عز وجل في القلب الايمان عمر، فلما لا يكون قريبا؟ واذا لم يكن هؤلاء يا اخوان هم القريبين فمن؟ خلاص اللهم إنه يا أبا طلحة ذهب الذي كنت أجد. يقذف الله الإيمان في قلبها حتى تصبر هذا الصبر، ترزق بالولد. هذا الولد رزق 9 من الولد كلهم يقرؤون القرآن، يبقى الولد بعشرة، الولد بعشرة، حسنة بعشرة. ماذا لو جزعت أم سليم؟ ما كنا نتحدث هذا الحديث ولا نستفيد تلك الفوائد، ولا ترزق ربما هذا الرزق بعشرة من الولد. فأعظم لحظة تمر على الإنسان ما عبر عن محك الإيمان، حينما تقدم مراد الله وطاعة الله عز وجل على مرادك مع قوة الداعي. رجل دعته مراته ذات منصب وجوان، فقال إن خاف الله. فلما جلس بين شعبيه الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخطب للحق، فقمت عنا ويحب الناس إلي. اللحظات دي بقى، اللحظات دي مش راجل ما بيزنيش، راجل ما بيروحش للزنا، كويس جزاك الله خير تمام عفيف، لكن في فرق لسه لم يقوى الداعي. يعني انا الان النساء تمر في الشارع خلاص انا جالس في المسجد ماليش دعوه، لا داخل بهذا. لكن مشكلة بقى حينما يقوى الداعي جدا 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 جدا، وتكون الجاذبيه اعلى مستوى، ولا احد يراك إن عدما. ولهذا ليه غفر المرأة البغي بسقي الكلب يا أخواني؟ يقول ابن القيم إن هذا ملحظ موقف لابد تقف معه، إن عدم الناظر، يعني هي لا تنزل الآن تم الخوف، ليقول الناس رحمة الكلاب إن عدم الناظر. طيب وإن عدمت الآلة؟ الآلة غير موجودة، ما يمكن لو في إناء موجود خلاص إناء مليان هتسقي الكلب سهلة. 3 وبعد الماء، ماء غائر في بئر ليس ماء سطحي، تأخذ الإناء وتصبه وخلاص وتمشي، لكن لا، ده انعدمت الآلة. وبعد الماء وانعدم الناظر، يعني هي والكلب فقط، وتعرض المخاطرة كونها تنزل بئر تملأ خوف وتطلع، هذا تعرض المخاطرة. كل هذه الأعمال كان الجزاء على وفقها يا اخوان، ليس سقيا الكلب. الغي سقيا الكلب، الغي هذا، لكن هذه المعاني التي قامت بالقلب
لهذا يقول فنقطة واحدة من هذا الإكسير كثير أن يذيب جبالا من الذنوب. يبقى المعنى هذا المعنى اللي بيقفز عندك الرجل اللي تقلب في الجنة بفرع شجرة نحاة، أكيد 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 ليست المسألة صورة عمل جاب فرع شجرة نحاة وخلاص ومش كأنها عادة. طب احنا عندنا بتوع أعزكم الله البلدية والزبالة بيجيبوا أكوام زبالة موجودة وكل ما يضر، لكن لا يحصل واحد من هذا شيء من الأجر. ليه؟ لأن المعنى مفقود. فليست العبرة بالصورة هنا بصورة العمل، إنما العبرة بما دفع إلى العمل، بما دفع لهذا العشرة من الولد نتيجة ما دفع إلى العمل، نتيجة ما دفع. تدل على إيمان راسخ متمكن، احتساب عالي، علم فقه بصيرة عجيب. إن الإنسان يعني سبحان الله، ولهذا قال النبي لما الصبر عند الصدمة الأولى ممكن تبقى طالب علم وممكن شيخ وممكن كذا، لكن أول ما يصاب بمصيبة يهتز يعود بعد ذلك، لكن أول المصاب اهتزاز. دايما الواحد يا إخواني يبقى صعب معاه تجسد المعاني حالة مباشرتها الأولى، معروف كده. فلهذا الذي ينجح فعلا وينكشف المعنى يكون عند المعنى، مثل العالم الراسخ بينكشف رسوخه متى؟ ينكشف رسوخه عند مواجهته بالفتنة، عند مواجهته بالسؤال بالمسألة. هو هذا الراسخ، ليس الراسخ اللي هو بيقرأ ويكتب ويعمل وبعدين يجيب لك كل ما فيه ويكون نقيلا، إنما الراسخ الذي تنزل المسألة مباشرة فيوصفها. الراسخ هو أبو بكر رضي الله عنه لما حبس نفسه واستدل بالآية، مع أن الآية موجودة في القرآن، لكن مين اللي ينتزع الآية وقت فراق رسول الله الذي حصل صحبتي من الدهشة ما حصل؟ لو وجد عالم هذا تجربه في ابن باز والألبان والعلماء دول، تعرف يعني انت تصلي مع الألباني كل صلاة وبعدين اليوم مات الألباني، تعرف يعني ماذا مصاب هذا عليك ايه؟ او ابن باز تعرف يعني، تعرف يعني ايه يا اخواني؟ تعرف يعني ايه المسجد هذا؟ تأتي ابن باز، تأتي ابن باز، تأتي ابن باز، بعدين غدا لابن ليس يوجد ابن باز، ما عادش دروس، خلاص ما في دروس، خلاص انطفأ السراج. تعرف يعني هذا ايه؟ هذا ابن باز. كيف لو كان ابن تيمية؟ كيف لو كان أحمد؟ كيف لو كان الصديق؟ كيف لو كان الرسول؟ ولهذا لا تتفلسف تقول أنا لو كنت وقتها لفعلت مثل ما فعل أبو بكر، يعني أنت أفضل من عمر إذن. لا، مصاب، شوف مصاب، ليس لك إلا أن تقول، ليس لك إلا أن تقول هذا حد لا يؤخذ عليه هؤلاء، لأن الله كان في عونهم. كون الله اصطفى أبو بكر ليحفظ الأمة دي معنى آخر، لكن لا جيشت تقول أنا لو كنت مكان عمر ما قلت الذي قال، ولو كنت مكان عمر يوم الحدابية ما قلت الذي قال. لا، من باب أولى ألف مرة أن تقول مثل هذا. أتظن هذا سهلا؟ فمباشرة المعاني صعبة، وهذا الذي يقفز بالإنسان. فقمت عنه ويحب الخلق إليه، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك التغابر ففرج عنه، فتنفرج الصخر، تنفرج الصخر، واللي بيقوم بالإناء تنفرج الصخرة، واللي ينمي المال وليس واجبا عليه مع قوة الداعي. انت عارف يعني ايه انك انت تجعل حفنة الشعير تجعلها وادي من الابل والغنم والبقر؟ صعب يا اخواني، صعب ان يكون لي عندك 10 جنيه من 30 سنة تعطيها النهاردة 100 ألف. صعب صعب، لكن دي محاني. يؤجر الانسان على قدر وجودها. فالمعنى اللي موجود عند أم سليم هنا سبحان الله، هذه امرأة عجيبة، ولهذا كان النبي يستأنس بها ويقيل عندها امرأة عجيبة يوم أن ارتبطت بأبي طلحة وهو مشرك. فلما عرض أبو طلحة نفسه قالت مثلك ترغب النساء ولكنك مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. يعني امرأة على طول الخط، فكانت أول امرأة مهرها الإسلام، ثم مع ولدها أم سليم، ثم مع دفع أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم، هذا أخوي يخدمك أنس، خذ يا أخوي يخدمك. ما أعقل هذه المرأة، ما أعقل هذه المرأة أم سليم رضي الله عنها. أم سليم بأمة والله يا أخوان بأمة، هذه المعاني حفرها في القلب صعب. هذا ما يحتاج كذابا ولا مراوغا، يحتاج صادقا مع نفسه، صادقا مع نفسه حتى تحفر هذه المعاني، وبعد ذلك مقل ومستكثر. لكنها معاني صعبة صعبة. شوف المرأة اليوم، قارن هذه المرأة والمرأة اليوم التي تدخل الحزن على زوجها أو على الأقل تحرص على إسعاده، وإن حرصت على إسعاده فبشيء يعود عليها بالنفع، سأسعده لكي يسعدني، سأقرضه لكي يقرضني، لا تغضبوا أباكم فإن هذا يعود علي، لا تفعلوا كذا لأن هذا. لكن التعبد بهذا، التعبد هو جنتك هو نارك، حرص على هذا. التعبد، التعبد بإسعاد المرأة لزوجها، التعبد بتخفيف الحمل عن زوجها، التعبد بمؤانسة زوجها، التعبد بجماعها وبذلها نفسها لزوجها، التعبد بإعانته في تربية ولده، التعبد بتخفيف المصاريف والحمل عنه، التعبد بهذه المعاني. هذه جملة طاعات لا تلتفت إليها كثير من النساء، لا تلتفت. أحسن نسائنا قياما بحقنا هو أحسننا برا بآبائنا، ألا وهو ألا تكون عاقا لولدك لوالدك. فأحسننا برا من لم يكن عاقا. أما جملة البر والترقي فيها فصعبة. أحسن زوجاتنا من لم تكن خائنة أو مقصرة في واجبه. أما الترقي في الكمال فنادر، يوجد الحمد لله الخير ولكنه قليل. يعني من البر بوالده الآن؟ القائم بالواجب، اللي هو لا يعقه، اللي هو لا يقول أف يا بطل أنت من الصحابة ولا إيه، اللي ما يقول لأبيه وأم أف، لكن الذي يقف بإناء اللبن، الذي يقدم حاجة أبيه على حاجته هو أو حاجة ولده، الذي يتعبد بغسل رجليه إن احتاج إلى ذلك، إلى مؤانسة، إلى إدخال الفرح والسرور، إلى غير ذلك. فين الكلام ده؟ فين هذا الكلام؟ فين الكلام؟ لو تأتيني أمي أو أبي يقول تعالى هشام الآن أخو ما ترك الدرس أروح أعرف الدجاج وأعود إلى الدرس، صح؟ صعب يا أخواني هذه المحن، صح؟ فالآن أحسننا ليقوم بحق الوالدين هو من لا يعق الوالدين. الزوجة عندنا أحسن الزوجات هي من لا تقصر في واجب. إنما باب الكمال وباب الإحسان وباب هذه أبواب نادرة جدا جدا، غالبها يعود بالنفع. أنا أعمل مع أبوي عشان يكتب لي حتة أرض، أنا كذا مع أبي عشان كذا، وأحسن الأعلى بذلك عشان أنا أعمل كذا 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 عشان إيه يبقى لي في عيالي، يبقى لأولادي حتى يعني نافع. إنما تعبد، تعبد مثل ما تعبد بالذكر وما فيه من معاني، وإن كان من آثاره أن يحصنك الله من الشيطان، لا، هذه معاني الحقيقة، معاني لابد أن تقف معها، لأنها هي المعاني المرادة من خاص الشريعة. شفت الآن ده مثلا ممكن تجيب حاجة كبيرة جدا ثم تعصرها إلى نقطة أو نقطتين، هي دي الفائدة فيها، في النقطة أو النقطتين الفائدة هذه فيها. كذلك كل معاني الشريعة لتربي أم سليم. ما المراد بالكتاب صحيح مسلم من أوله إلى آخره؟ ما المراد بالقرآن من أوله إلى آخره؟ المراد هو إنتاج أم سليم، هو إنتاج أبا بكر، هو إنتاج عمر، هو إنتاج هذه المعاني اللي بتتحرك يا أخواني. ولهذا حتى العلم ما فهموا منه عمران بن حصين، يقول الرجل ويتكلم بالقرآن ألا تحدثنا بالقرآن، ألا يكفينا القرآن، فإذا به يعلم السنة ويبين هل وجدت الصبح في القرآن 4 ركعات، هل كذا كذا. هذا ابن عمر اللي يقول لولده أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن، أحدثك عن رسول الله وتعود كما قال ابن المغفل عبد الله المغفل والله لا أكلمك أبدا. إخواني دي خلاصة، هذه الزبدة، هذه الزبدة. ولهذا الحوين ينقل كلمة عن الشيخ الألباني ليته يعمل بها هو وأمثاله وأضرابه، لما يذكر أنه كان عن الشيخ الألباني واليوم الشيخ يقوم على خدمتهم وكذا وهو أراد أن يعني يعاونه، فقال اسكت فإنما الأدب الإيه الامتثال. كلمة صحيحة، الشيخ الألباني كان رجلا موفقا في تعبيراته، وأنا ودي يكون في مؤلف
خاص في عبارات الألباني رحمة الله عليه الدالة على رسوخه وحنكته وخبراته. الرجل ذا عبارات عجيبة، مثل ما قال في ثورة الجزائر لما قالوا كيت وكيت، وذكروا له يعني جملا من تقدم الذين يسمونه بالإسلاميين، فقال لعلها رغوة صابون، على هذا النحو لعلها رغوة صابون. ولما سئل عن إخوان هل أمه السنة، قال هم يحاربون السنة، كيف يكون أهل السنة هم يحاربون السنة، إنما الأدب الامتثال. صح صح، إنما الأدب الامتثال. فأنت ما تمنع الشيخ من أن يكرمك وتعقل، لعل هذا يغضبه. بعض الأشياء قد تفعله أنت مع شيخك تظن أنها تسعده وهي تغضبه، فامتثل امتثل، فإنما الأدب الامتثال فعلا. وإنما الشريعة هي خلاصتها الامتثال، هي خلاصتها أن تصل إلى هذا المعنى الذي كان عليه أم سليم وصحابة النبي. بهذا فاق الصحابة بشيء وقر في القلب وصدقه العمل، الصدق في الاستقامة يا أخوان، الصدق أنك تكون فعلا يبقى الإنسان أخ مستقيم فعلا، مش أخ حافظ لكن الاستقامة العملية العملية. الله المستعان. والله يا أخواني الإنسان ما يعرض حاله على هذا حال الصاحب إلا ويخشى أن يكون كاذبا. والله يا أخواني كنت كاذبا، يعني إن كان قد من الله علينا بالقراءة في السنة كثيرا وكتب أهل العلم على قدر ما هي منه، لكن على قدر ما الإنسان يخجل من نفسه إذا طلع هذه المعاني يخشى أن يعرض على الله كذابا. إيه والله سبحان الله، يعني هذه السنة التي أنتجت مثل هذه المواقف والمعاني نحن نبعد عنها كثيرا كثيرا كثيرا، ما أحوجنا إلا إلى أن نمتثل ما امتثله القوم وأن يعايش الإنسان ما عايشه القوم. فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر نصيب، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وخطأنا وزللنا وكل ذلك عندنا. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا نعم. حمد
نعم
يوسف الله
من يقول أعد.
قال علماؤنا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالغيظ.
بالإيه؟
بالغيظ.
نعم يوصف الله بالغيظ.
قال يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالغيظ، وقيل الغيظ بمنزلة الحسد، وقيل إن نغتاظ من أفعالنا ولا نغضب منه. لكن الشيخ غنيمان
الإيه؟
الشيخ غنيمان شيخ توحيد الشيخ غنيمان قال وهذا يدل على أن الله يوصف بأنه يغيظ على بعض من يشاء وأنه يوصف بالغيظ.
ذكر يعني هي مترددة بين الصفة والإخبار، يعني ما يبعد إن جعلتها صفة ولا يبعد إن جعلتها إخبار. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس بهذه القصة نحو حديث زي
زي وغيظ الله ليس كغيظ غيره. نعم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو قريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب يعني ابن أسحاق قال أخبرني هشام بن عروة قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قال خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة. قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها ثم بصقها في فيه فإن أول شيء فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت أسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله، ثم جاء وهو
صلى عليه يعني دعا له. نعم.
ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه.
الله أكبر. نعم.
قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها حملت
النوع. هذه بيعة تبريك وتشريف لا بيعة تكليف. هذه بيعة تبريك وتشريف لا بيعة تكليف. وفي أن الإنسان قد يعلم ابنه على هذه الأمور العالية وإن لم يكن إيه يعني واجبا عليه ولو مكلف بها. فلما بلغ 7 جاء الزبير بولد عبد الله وأمره قال ليبايع وهو ابن 7 سنين ليبايع رسول الله، وأمره بذلك الزبير يعني بايع رسول الله، من هذا لا يكلف به لأنه مسلم. فتبسم النبي حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه، ثم بايعه. ففيه يعني صنع مثل هذا من باب ملاطفة الصغير ومؤانسة الصغير والإمعان، يعني أنه على المنهج من تحب يا ابني قل له، قل الشيخ من تحب، تحب الصحابة، حب النبي والصحابة والأئمة، مثل من، مثل من، مثل ابن تيمية ومثل الإمام أحمد ومثل ابن شهاب وهكذا. نعم. وتبغض من؟ أبغض أهل البدع والأهواء، أبغض الصوفية، أبغض الروافض، وأبغض داعش، وأبغض القاعدة، وأبغض الإخوان، أبغض التبليغ، أبغض كل هؤلاء، يعلمه من الصغر. نعم.
قال عن أسماء أنها حملت.
لا لا لأن هذا الموجود.
قال عن أسماء أنها
هو أفضل، أفضل ما يكون، يدل على أن أفضل ما يكون من التحنيك والصبر. لا وما يدرين أن غيره موجود.
قال عن أسماء أنها حملت عبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضى.
وأنا تقول فخرجت وأنا متم، متم يعني متم إيه فترة الحمل، يعني تم لي الحمل كاملا. نعم.
ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام.
يبقى إذن هو دخل في الأوائل هنا، هو دخل في الأوائل، له أولية. أولية ماذا؟ أول مولود ولد في الإسلام بعد هجرة النبي، بعد هجرة الصحابة. نعم. وأيضا دخل أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أولية أخرى. ونقول أيضا هو أول من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم وصغير، بل قد يكون هو الوحيد الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فذكر نحو حديث أبي أسامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جئنا بعبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فطلبنا تمرة فعز علينا طلبها. قال حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر ابن أبي ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه
فاحتمل النبي. نعم.
فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله
يعني
عليه وسلم.
لما وضع على فخذه التهى بشيء، شغل بشيء، والولد على الفخذ،
فأمر أبو سعيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي فأقلبوه، قال يعني أخذوه وردوه لأن النبي انشغل عنه. نعم.
قال فاستفاق رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم
فانتبه النبي بعد ذلك،
فقال أين الصبي؟ فقال أبو سعيد أقلبناه يا رسول الله. فقال ما اسمه؟
أخذناه وربنا، كأن النبي ما انتبه له، والإنسان إذا كان مشغولا قد لا ينتبه لمثل هذا. نعم.
فقال ما اسمه؟ قال فلان يا رسول الله. قال لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.
يعني أراد النبي نفعه وإن حمل من بين يديه، فإذا لم يكن قد انتفع بشيء من تحنيك أو كذا فلينتفع بشيء آخر مع بعده. ما اسمه فلان؟ قال لا، سميه المنذر.
قال حدثنا أبو الربيع سليمان ابن داود العتكي قال حدثنا عبد الوارثي قال حدثنا أبو التياحي قال حدثنا أنس بن مالك حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له، قال حدثنا عبد الوارثي ابن عن أبي التياحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير؟ قال فكان يلعب به،
يعني كان له طائر صغير يلعب به، فيقول يا أبا عمير كناه، ما فعل النغير؟ اهتمام بشأن النغير، طائر مع كثرة مشاغله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الصحابة كانوا مرتبطين بالنبي ارتباطا عظيما، وهناك أشياء كانت ثابتة في حياة الصحابة. واحد أنه كان إذا ولد له ولد يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكه ويدعو له فتحصل له بركة. من الأشياء أيضا التي كان يداوم عليها المجتمع المسلم، كان الواحد إذا كان عنده ابنه يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في إن كان له بها حاجة وإلا زوجها غيره. كذلك أيضا من الأشياء الثابتة أن النبي كان إذا صلى الغداء أرسل الصحابة غلمانهم بآنية الماء كما جاء عند مسلم حيث أنس، فكانوا يرسلون بأواني الماء فيأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع النبي يده تبركا به، فلربما أرسلوا إليه في الغدات الباردة فيضع النبي يده أيضا صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا جلس يحلق التف الصحابة، من كان مجرد يلتف حوله فما تقع شعره إلا في يد حديقة أو في الحجر، هذا أيضا عند مسلم حديث أنس. يعني هناك أشياء ثابتة كان الصحابة يحرصون عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم استغلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بركته والقرب منه. نعم.
قال باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري،
يعني ولا يكون ذلك من قبيل ادعوهم لأبائهم وخصوصا من الله، ولا من قبيل انه انتساب الولد الى غير ابيه. نعم. وليس من قبيل الكذب تقول يا بني ابني فلان، او الولد يقول يا ابي فلان وليس بابيه، هذا كله جائز. انما الممنوع ما هذا؟ الممنوع ان ينسب اليه فيقول انا فلان ابن فلان ابن فلان. ولهذا ايضا من الامور اللي احنا مثلا قد يفعل بعض الاخوة بعضهم مع بعض في البيت اذا كانوا اخوة يعني في النسب ولهم اولاد او كذا، بعضهم مثلا الولد قد يحب عمه فيقول انا اسم فلان ابن فلان باسم عمه، ويضحكون عليه ويتركون ذلك ويتركون ذلك حتى يعرف انت اسمك ايه فلان ابن فلان فينسب الى غير ابيه. لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولو لم يكن المقصود عندهم ذلك، لكن ولو لا ينبغي الإنسان أن يفعل معصية ولو على وجه التشبه. لكن تقول يا أبي فلان لعمه، نعم هذا لا بأس. نعم.
قال حدثنا محمد
نعم يقول في يا أبتاه لأبي طلحة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي أي بني وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك.
الله أكبر. مكافأة، مكافأة، مكافأة. المغيرة بن شعبة
يقول ما سأل رسول الله أحد من عن الدجال أكثر مما سألته عنه. ملاحظة أيضا إخواني أن الصحابة رضوان الله عليهم صدقهم فتحت لهم أبواب تكون خاصة لبعضهم لقربهم من الرسول وإخلاصهم. فأبو هريرة ينال شيئا خاصا ما يشركه الصحابة فيه ولا يبلغ شأوة من كثرة الرواية وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل النبي يوما سؤالا حديث في الصحيحين عن أسعد الناس بشفاعته، قال يا أبا هريرة لقد كنت أعلم أنه لن يسألني عن هذا أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلب أو خالصا من قلب. هنا أيضا قال أي بني، المغيرة يسأله دائما الدجال يا رسول الله الدجال يا رسول الله الدجال يا رسول الله، قال أي بني وما ينصبك منه؟ خايف من إيه؟ تعبان منه في ماذا؟ إنه لن يضرك. خلاص نجزم ونقطع لمعين أنه لو أدركه الدجال لن يضره، ألا وهو المغيرة بن شعبة، لأن النبي قد له ذلك. نعم. قال قلت
إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، قال هو أهون على الله من ذلك.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي للمغيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أي بني إلا في حديث يزيد وحده.
نعم.
قال باب الاستئذان. قال حدثنا عمرو بن محمد بن وكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا والله يزيد بن قصيفة عن بسر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. قال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم. قال فاذهب معه فاذهب به.
كان أبي أراد أن إيه أن يبينه أن هذه السنة مشهورة معروفة، ولهذا أبعثنا معك أصغر القوم. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر
قال هل أن عمر لم يقبل خبر الواحد؟ لا، هذه مسألة وهذه مسألة، إنما الاستيثاق من سند السنة لا علاقة له بقبول خبر واحد أم لا. كوني أقول لك ما الدليل على هذا، الدليل ثابت؟ طب ائتني بالمرجع، ائتني بكذا، ليس معنى لا يقبل خبر الواحد، لأن هذا ليس هو رد في هذا الباب، ولا قال أنا ما أقبل حديث إلا أن تأتيني بواحد فإن لا أقبل حديث إلا إذا كان من اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لا، وإنما أتأكد فقط هل فعلا قاله النبي. أما أصحاب الخبر واحد فإنهم إيه يردون خبر واحد مع تأكد، قال خبر صحيح لكن لا نقبله لكونه لكون الراوي له واحد، ولهذا لا حجة لهم قط في أي دليل قط، لأن ما وجد من سلف الأمة من قال بأن الحديث إذا كان قد رواه واحد فقط فإننا نرد. لكن ما وقع من السلف من الاستيثاق من السنة والتثبت من السنة، أنا أقول لك هل ثبت هذا؟ ائتني بالدليل على هذا، ائتني من يشهد لك بأن هذا ثابت، هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم نعم. ماله اخرج
لا وأيضا عادي الإنسان قد لا يسمع الخبر فيقول سبحان الله هذا الخبر وارد عجيب، أنا قرأت السنة ولم يرد عليه، أكيد هذا أكيد هذا وارد. طيب شوفوا يا أخواني سنده، طب هذا ثابت فعلا، طب ليه هو ما يستغرب لكونه أول مرة يسمع، فيكون لا شك أن تلقي الخبر وتلقي الحديث أول مرة فإنه يوجب عندك توقفا، هذا يوجب عندك توقفا، ليس معناه رد خبر واحد. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن الذين يردون خبر واحد كما قلنا أصروا لهذا أن خبر واحد لا يقبل، وهذا أصلا لا يعرف. الأمر الثاني أن خبر الواحد ليس ورواية الواحد، إنما عندهم خبر واحد ما هو أعم من الواحد، فخبر الاثنين هو خبر أحد، وخبر الثلاثة هو خبر أحد، إذن هم لا يردون رواية الواحد الواحد الشخص الواحد، وإنما يردون رواية الآحاد. وما الآحاد؟ الغريب وهو ما رواه الواحد، أو العزيز ما روى الاثنان، أو المشهور الثلاثة، فهم يردون كل هذا، إذن تقعيدهم نفسه تقعيد باطل. فلهذا لا تجد حجة قط في السنة حتى مع هذه الأشياء. يعني أبو موسى رجل، ولما قال ائتني بواحد يشهد لك، اثنين بمن يشهد لك، طب اتى بابي سعيد، اذا صاروا اثنين قابل عمر، يبقى هذا يبطل من هذا الوجه عندكم، لان هذا خبر واحد ايضا، ما زال هو خبر واحد. نعم. على ايه؟ لا شك، لا شك المرض هو لاهل البدع، اخترعوا هذه القاعده ليردوا بها جملة السنة، لأن الأحد أكثر من المتواتر، المتواتر بالنسبة للأحد قليل جدا، فلما يرد خبر واحد في باب الاعتقاد في باب الأحكام يبقى إذا رد الشريعة. ليه بقى يا أخواني؟ لماذا قالوا هذا؟ لأنه وجدت الأحاديث التي لا يمكن أن يوجه لها الطعن سوى أن يحدثوا قاعدة خبر أحد، وبالتالي لا تتكلم في هذه الأخبار، لأنه لا يمكن رد هذه الأخبار أبدا ولا الدلالة فيها، وهي تعارض معتقدهم. لهذا وضع هذه القاعدة لينسفوا كل الأحاديث التي تعارضهم، وهكذا أهل البدع والأهواء يضعون قاعدة لرد السنة في هذا الباب يستريحون بها، مثل الشباب الذي نزل إلى الساحات والميادين خروجا على السلطان، تقول له أنت السلطان 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 وما فيه من نصوص الخروج وكذا وكذا وكذا، يوم يفصل لك هذا قائلا هدف السلطان الذي يحكم بالشريعة، حتى ما يقول هذا في السلطان المسلم، لأنه فرق أن يقول هذا في الحاكم الذي يحكم بالشريعة وبين أن يقول هذا في السلطان المسلم. ليه؟ لأنه لو قال هذا في السلطان المسلم فإن السلطان يكون مسلما ولو حكم بغير الشريعة، والنبي قد علق في الحاكم وصفا ألا وهو الإسلام في حديث عبادة بن ثابت قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في ابن الله برهان، يبقى هو سلطان له جميع الأحكام ما ثبت له الإسلام حتى ولو وقع في معاصي، مثل ترك الحكم غير ما أنزل الله. لكن لو هو هنا علق على الحكم غير ما أنزل الله قال لم يحكم بالشريعة، طب ما أنت الآن لو أتيت لا تحكم بالشريعة، يعني أنت لو فرضنا أنت مثلا ياسر برهان أنت الحاكم عندنا فلست السلطان الشرعي إنك تحكم بغير الشريعة، انت دخلت في جزئية سياسة فحكمت فيها بغير الشريعة، حكمت ان تتولى المرأة وهذا غير الشريعة، حكمت ان يكون هناك حزب وهذا بخلاف الشريعة، حكمت ان يكون اختيار الحاكم بغوغائية ناس وهذا خلاف الشريعة، حكمت بوضع الصور في الشوارع تعلق وهذا خلاف الشريعة، حكمت بانك دخلت في اللجنة الدستورية ووضعت الدستور وهذا خلاف الشريعة، يبقى اذا انت لست حاكما بغير ما أنزل الله، إذن لن يوجد هذا الحاكم قط إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. هم فصلوا ذلك بهذا الأمر واستدلوا برواية يقودكم بكتاب الله، ولم يعلموا أن يقودكم بكتاب الله هذا المتعين على الحاكم أن يقود بكتاب الله، لكن الفرق بين هذا وبين ما لو ترك الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله، هل تصح إمامته أم لا؟ لأن الصحة شيء وطلب اللي الكمال الواجب في الإمامة شيء آخر، يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، هذا ينبغي أن تقدموا هذا، لكن لو أما غير القارئ لكتاب الله ولا أحفظ كتاب الله صحة الإمامة ولا لا؟ ها؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب لو تزوج الرجل غير المرأة الصالحة يصح الزواج ولا لا؟ هذه مسألة الصحة والإجزاء شيء، ومسألة التوجيه وما ينبغي أن يكون شيء آخر. طالما أن التوجيه ليس شرطا ولا ركنا ولا كذا خلاص. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسرى ابن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضما حتى وقف فقال أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثة؟
يبدو أن عمر رضي الله عنه قد أغلظ له الكلام. نعم هذا جاء يستنجد في أحد سمع هذا الحديث يا أخواني، لأن عمر أغلظ له قال أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. يا الله إلا مئة واحد ببينة. نعم
يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال قال أبي وما
ذاك؟ ولكن هل معنى ذلك أن عمر لن يقبل حديث إلا إذا كان معه كذا؟ يعني ماذا لو أن أبا لو أن أبا موسى هو الذي سمع النبي فقط سيقبله عمر رضي الله عنه؟ فعمر ما رد، لقد قبلت الأمة حديث عمر الذي انفرد به أشهر أحاديث المسلمين وهو إنما الأعمال بالنيات. قد تقول هذا لأنه عمر، لا فرق بين عمر وأبي موسى، ولو سلمنا جدلا فإنه قد انفرد عن عمر أيضا تابعي، وقبلت الأمة التفرد هذا، بل وعنه تابعي على القامة بن وقاص ومحمد بن غيم التيمي، كل منهم ينفرد عن الآخر، وعمر ينفرد عن النبي، بل إن عمر يخبر أنه سمعت النبي على المنبر، يعني قد يدخل الشك أكثر، كيف أن النبي يخطب به على المنبر ويسمعه الخلق الكثير وينفرد بعمر؟ يعني هذا أوقع عن ترد الحديث. فما عرفت الأمة تلك البدعة الخطيرة وهي رد خبر الأحاد. نعم لكن أهل البدع يقولون مثل هذا كما قلنا من باب وضع العزل، عارف العزل زي الأسمنت هذا في مادة، لكن تأتي بمادة اسمها عزل خلاص أفقده ماذا؟ أفقده قيمته، عزل. نعم نعم يعني هو الكلام كثير في هذا الباب ماذا بعمر؟ نعم نعم شوف سبحان الله، يعني الحمد لله جاءت الرواية ودفيدة السنة وجمع الروايات، يعني جاءت الرواية أن عمر قال ما فعلت ذلك تهمة لك، ما أتهمك، يعني أنت مقبول عندي، ولكن إيه أي نعم أردت أن تجرأ الناس على الحل. نعم
قال أبي وما ذاك؟ قال استأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت. قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو ليأتين أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى أتى باب عمر رضي الله عنه فاستأذن، فقال عمر واحدة ثم استأذن الثانية فقال عمر ثنتان، ثم استأذن الثالثة فقال عمر ثلاث، ثم انصرف فأتبعه فرد فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا لأجعلنك عفة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث؟ قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد.
شوف الرواية، تعد الرواية جميل. أيضا ذكر النووي في رواية قال إيه أبي يقول أن أبي قال يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترعب الصحابة بهذا. فقال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة.
قد يهاب مع كون الصحابة كل شيء، لكن قد يهاب الصحابة يهاب بعضهم بعضا. فأبو موسى هاب عمر، أبو موسى هاب عمر، لأن عمر رضي الله عنه معروف جلالته وقدره، لا أقول قوته يا أخوان، إنما هيبته هيبة الديانة والعلم، مثل ما تهاب أنت الشيخ والعالم، تهاب أنت العالم، وهو مثلك. إيه عن العالم ماذا عندها؟ سيضربك. بالعكس، هو أعظم الناس خلقا، لكن أنت تهابه فيقع الهيبة في قلبك. ابن عباس يقول صحبت عمر سنة، أريد أن أسأله عن مسألة. ابن عباس. نعم.
قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد حاء قال وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة. وقال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن عبيد الله بن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثة فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر رضي الله عنه ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له؟ فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال إن كنا نؤمر بهذا. قال لا تقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهاني عنه الصفق بالأسواق.
يعني تحصر عمر على فوات مثل هذه الأحاديث، يقول الهاني عنه الصفق بالأسواق، يعني شغل بالتجارة. وليس هذا حالا أغلبيا في عمر، لكن يقول المرات التي تركت فيها النبي بسبب أنني كنت أنزل السوق حرمني من سماع بعض العلم. وإلا فعمر كما بوب البخاري في كتاب العلم باب التناوب في العلم أن عمر رضي الله عنه يقول كنت أتناوب أنا وجار من الأنصار النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي يوما فيأتيني بخبر اليوم، وأتي النبي يوما فيأتيني بخبر ذلك اليوم، يبقى يوم ويوم، ومع ذلك يتحصن. وفعلا الإنسان مهما كان مواظبا على طلب العلم لو فاته يوم فاته علم، بل أقول ولو في نفس اليوم لو فاته دقيقة فقد فاته علم. كيف لو فاتته أيام؟ كيف لو شهور؟ كيف لو سنون؟ هذا عند من يقدر العلم يا أخواني. أما من لا يقدر العلم فقد يبقى سنوات طوالا ويقول بعد هذا سأطلب علم إن شاء الله، بس أنهي عملي كذا، أنهي بيتي، أنهي زواجي، أنهي كذا، أنهي كذا، أنهي كذا، وبعدين أطلب العلم. لو وقع العلم في قلبه عرف قدر العلم وأنه على مدار الدقيقة تنتفع بالعلم وتأتيك الفوائد والأحاديث والمسائل والأبواب تفتح والتراجم، تعرف من علماء الأمة من تعرف، لو عرف قدر هذا لأدرك أنه في حاجة ماسة إلى العلم. شوف هذا الصحابي كان يسمع من الرسول، فلما مضت الناقة وتبعها عمر بن حسين وتبع الناقة، ثم عاد وقد فاته شيء من كلام النبي، فقال لو تركتها لكان أهون علي، يعني لو ضاعت وتركتها وضاعت لكان أهون علي من أن يفوتني شيء من النبي صلى الله عليه وسلم لحظة لحظة. ولهذا فق أبو هريرة بهذا الأمر، ولهذا يقول أبو هريرة وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا،
وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمع. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم حاء قال وحدثنا حسين بن حريث قال حدثنا النضر يعني بن شميل قال جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر في حديث النضر الهاني عنه الصفق بالأسواق. قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا طلحة ابن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال السلام عليكم هذا عبد الله ابن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف.
شوف الروايات شوف جمع الروايات يظهر لك ماذا. نعم يعني هذا من فقه أبو موسى الأشعري هذا عبد الله بن قيس لعله ما عارف من عبد الله بن قيس هذا أبو موسى طب لعله ما عارف أبو موسى هذا الأشعري يعني جاء له بكل أنواع التعريف. نعم.
ثم انصرف فقال رد علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. قال لا تأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب. قال عدل. قال يا أبا الطفيل.
الله أكبر الله أكبر. حياة يا أخوان عظيمة والله حياة عظيمة سبحان الله. قال عدل.
قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟
ولما لا يكون أبي عدلا لما لا يكون أبي عدلا وقد أمنه الله من فوق سبع سماوات على كتاب. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبي بن كعب وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال الله سمني لك يا رسول الله. الله سمني لك. الله خالقي سمني لك. الله الذي بيدي ملكوت كل شيء سمني لك. قال الله سماك لي. فبكى أبي رضي الله ولقيه مرة صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أعظم آية في القرآن فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا ترى هل كان النبي قد أعلمه إياها من قبل فتذكرها أبي أو ما كان فاجتهد أبي؟ ما هو يا إخوان هل كان أبي عنده علم يعني النبي أعلم الأمة أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي لهذا لما أخبر أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدره وقال يهنك العلم أبا المنذر. ها هل كان لأنه تذكر هذا؟ الظاهر أنه اجتهاد وأن النبي أراد أن يعلم الأمة أعظم آية لك عن طريق السؤال. ما أعظم آية أبي؟ طبعا كلمة أعظم آية من أكثر من 6000 آية يصعب عليك لأن عظمة الآيات قد تكون باعتبارات يعني أعظم آية آية الدين مثلا عندي على اعتبار معين. أعظم آية مثلا الله لا إله إلا هو على اعتبار معين. أعظم آية مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم باعتبار معين. مسألة أعظم آية قد يكون فيها اعتبارات حديث يعني الاجتهاد يحتاج إلى دقة ووقت طويل ونظر وتأمل. لكن لما سأل النبي وبين عن ذلك فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدره يعني مغتبطا به وقال ليهنك العلم أبا المنذر. اهنأ بالعلم يا أبا المنذر. فأبي كان معروفا عند الصحابة أعلم الأمة بالكتاب. نعم. لهذا قال عدل.
قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت.
طيب هذا كان في خلافة عمر ولا كان في عهد النبي ولا في عهد أبو بكر ولا ماذا؟
الغالب أنه في خلافة عمر.
هو بعد موت النبي لكن هذا كان في خلافة عمر ولا كذا كان؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل هذا في خلافة عمر ولا في عهد مثلا الصديق؟ أي نعم هذا الذي يظهر في خلافته. طيب إذا كان في خلافته كيف يقول أبي يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا يا ابن الخطاب؟
وله قدر شيخ عند عمر.
أه؟
وأبي له قدر عند عمر يقبل هذا منه يعني هو له قدر عنده. يعني هذا اللي
لكن لو له قدر، لو انا لي قدر عند ولي الامر اقول هذا؟
نعم اذا كان بينه وبينه لو يكون
نقول هذا. هذه المسائل صيغ الخطاب هذه تختلف بحسب اعراف الناس والمجتمع. يعني مثلا الان انا ما اقول مثلا لواحد كبير يا فلان، يا مثلا عبد المنعم او يا عبد الحميد او يا نجدي، لان ليس هذا عندنا مما نتعارف عليه، بخلاف يا ابن عباس، يا ابا موسى، يا عمر، يا كذا، هذا كان معروفا عنده. فالذي نعتبره من الانتقاص والعيب قد لا يعتبر في وقت اخر. فيبنى الخطاب هذه صيغة لم يكن فيها سوء أدب متعارف عليه، طارة يقول يا أمير المؤمنين، وطارة يقول يا ابن الخطاب، وطارة يقول كذا، هذه لا إشكال فيها، هذه تمرر وهي محمولة على هذا. نعم.
قال وحدثناه عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان قال حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد، غير أنه قال فقال يا أبا المنذر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. قال فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده.
نعم.
قال باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أنا. قال فخرج وهو يقول أنا أنا. قال حدثنا
يعني كانه يستنكر أنا أنا، أنت ما عرفتني، ما أزلت الجهال الآن، من أنا؟ أنا أعرف أنك أنا، أنك أنت، من أنا؟ فيقول أنا أنا. فالسنة أن يقول الإنسان أنا فلان، وأنا فلان أيضا ما يقول أنا محمد إلا إذا كان معروفا بصوته، لكن أنا محمد أيضا ما زلت شيئا. فالمطلوب أن يكون التعريف، والتعريف بما يحصل، يحصل بما يجول الإشكال. فما تقول أنا محمد، لا، المحمدون كثر، قل مثلا أنا محمد إبراهيم. طيب قد لا تعرف محمد إبراهيم أيضا، أنا محمد إبراهيم اللي قابلتك في مسجد كذا، أنا أخونا اسمه إيه؟ مراد روسي، لكن مراد عندنا كثيرة جدا، مراد أي المراد؟ مراد من يكون، فيقول أنا مراد الروسي، خلاص يعرف مراد. فالإنسان يذكر ما يزول به الإشكال، وليس معنى ولا يقتصر على اسم لا يزول به الإشكال، لأن أنا محمد مثل أيضا أنا، أنا محمد مثل أنا فقط، لأنها ما أزالت إبهاما. نعم. إلا إذا كان متعارف بينهم أو يعرف الصوت أو إلى آخره. نعم. إيه الذي يظهر جوازه أيضا أنا، لو حصل بأنا التعريف جاز، بل النحنحة أحيانا، النحنحة قد يعرف أهل البيت نحنحة وصوت صاحب البيت، فلقال مثلا هم يعرفون هذه الطريقة، قد يحصل بذلك التعريف. المهم حصول التعريف بأي شيء يحصل، هذا حصول التعريف. قد يتفق مع بيته مثلا على مثل ما قد يفعل واحد مع زوجته، الباب مثلا إذا دق قد يكون مثلا أحد الأولاد ولا هو ولا كذا، فيعطي دقة معينة تعرف به. يعني قد تكون المرأة في غرفتها وتغلق على بابها عليها الغرفة وتخشى إن دق أحد الباب وتفتح، يكون مثلا ولدها وهي تحب أن تظهر أمام والدها بهذا، فالإنسان لو أعلم بدقة معينة يحصل بها التعريف يكفي. نعم. يعني الله يا أخي بأي شيء الله يستهديك، يا شيخ لقب، صنعة، حرفة، أنا أي حاجة، يعني تسكير، أنا مفتي الجمهورية ما في مشكلة، لو ما حصل إلا ب يعني كذا، لكن ما يقول أنا العالم فلان. لكن أنا لو مثلا مهنة، أنا مفتي جمهورية، أنا مدير الأوقاف، أنا وزير كذا، ما في إشكال. لكن ما يقول مثلا أنا العلامة فلان، لأن العلامة وصف، ما في عندنا وظيفة اسمها وظيفة العلامة، لكن عندنا وظيفة المفتي، وظيفة مفتي للبلاد، مثل ما حصل من إبراهيم لما كان يتصل على الفندق للقاء بعض الناس
فصاحب الفندق يقول من؟ يقول محمد ابن إبراهيم. من محمد إبراهيم؟ يقول محمد ابن إبراهيم. المهم إلى أن قال أنا إيه محمد المفتي، وصار يكره المفتي المفتي وصار يكره ذلك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر. قال يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا.
يا لو أنت قلت مثلا من؟ قلت أنا من عزبة 12. خلاص معروف عزبة 12 ما فيش هذا من الله.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقادي قال حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حاء قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهم كأنه كره ذلك. قال باب تحريم النظر في بيت غيره. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث واللفظ ليحيى حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر.
نعم، يعني لا تدخل بصرك البيت ثم تستأذن، ما فائدة الاستئذان؟ إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني ألا يقع عينك على عورة البيت، لكن تنظر من الباب وتقول وتستأذن هذا لا فائدة فيه. نعم. ولهذا السنة إذا كان الباب مفتوحا أن تقف بناحية من الباب، لا تقف في مواجهة الباب. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو بكر الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجري النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعنه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير
يطعنه.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. قال حدثنا ابن أبي عمر
ضبط لأنه يقول اللي يطعنه بضم العين وفتحه بضم العين ليطعنه ليطعنه، لما حركة الإعراب عن النون ليست على العين، فهو هنا جعل الخلاف في النون فتحة والضمة.
قال حدث
إنما هو في العين.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزنادة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.
فدل هذا على أن كل من يتجاوز الأمر الشرعي فعوقب حال تجاوزه أنه حينئذ إيه لا ضمان عليك له، فكل من استعمل الطريق المشروع مع أحد فأحدث به تلفا لا يضمنه لأنه اتبع الشرع. واحد طلع على عورة بيته ففقعت عينيه إن لم يندفع إلا بهذا فهذا لا شيء عليك. نعم.
مثل شيخ مثلا دفع الصائل.
دفع الصائل نعم.
يعني
هذا دفع الصائل. وهذا صال بعينه.
القاعدة الأيسر بالأيسر.
نعم.
معلوم قاعدة دفع الصائل الأيسر بالأيسر.
نعم.
وهذا ما ليس فيه.
لا هو فيه الأيسر. هذا الأيسر بالأيسر لكن هذا ما بالتشديد. يعني أنت ماتت الواحد بيبص في بيتك ثم تفقع عينه مباشرة. إنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشدد عليه. كل فقعت عينه من باب التشديد. نعم. نعم. أيوة نعم. البطال يقول لما خرج على وجه التغليظ والزجر لا على وجه الحكم. إنما الحكم يدفع بالأيسر. نعم.
قال باب نظر نظر الفجأة. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة رضي رحمه الله عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله.
نعم. لما سئل النبي عن نظر الفجاءة وهو أن الإنسان ينظر إلى امرأة ولم يكن يقصد النظر، اطلع في شارع فوجدها خارجة، نظر في جهة فوجدها خارجة، لما سئل النبي عن هذا أجاب أبلغ البيان، ما قال مثلا لا تكرر النظرة، لأنه ما مدة النظرة؟ طيب واحد قد يبقي النظرة دقيقتين ثلاثة ويقول هذه النظرة، إنما قال النبي اصرف بصرك، اصرف بصرك معناه أن ولا تبقى لحظة، اصرف بصرك، نظر فجأة اصرف بصرك مباشرة. وهذا يفسر أيضا قوله إنما لك الأولى وليست لك الثانية، لأن البعض قد يطيل الأولى يجعل الأولى خمس دقائق، لا إنما لك الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي نظرة الفجر اللي هي لا تتعمد فيها، فدل هذا على تحريم النظر إلى النساء. هنا النووي قال كلام إيه؟ قال إيه؟ ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على أجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث. طيب ثم قال مع قوله تعالى كل من يغض بأبصارهم، قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة له، ويجب على الرجال غض البصر عنه في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي، وهو حالة الشهادة المداواة، طبعا حالة الشهادة فيما يقتضي هذا الأمر، هل المرأة هذه التي ضربت هذه فتقول ايوه نعم هذه المرأة، المداواة ايضا على قدر الحاجة، تعالج الاذن يبقى لا تنظر الى الرقبة، وارادة خطبتها الى ما يدعوك الى نكاحها، او شراء الجارية لتعلم صالحها وغير صالح، او المعاملة بالبيع والشراء اذا كان يلزم هذا، ولا ليس مطلق المعاملة، انا ممكن اشتري من المرأة الان وابيع منها ولا انظر اليه، وغيرها وغيرها ونحو ذلك، وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد والله أعلم. طبعا هذا الكلام في نظر شديد في مسألة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، هذا نظر شديد. ليه؟ لأنه يعني كانوا استنبطوا من إيه؟ من أنه إذا أمرت بغض البصر يبقى دليل على إظهار الوجه، لا، لأن المرأة لو كان لا ينظر أو كان الممنوع فقط هو الوجه لقلنا بصحة هذا الاستدلال، لو المرأة المحرم أن تنظر وجهها فقط مع إباحة بدنها لكان فعلا هذا الاستدلال صحيحا، إنه إذا أمرت بغض البصر عن المحل المحرم عليك وهو الوجه، لكن معلوم أن المرأة لا يجوز النظر إليها من أخمص قدميها إلى أعلى رأسها، لا يجوز هذا، وعليه بغض البصر عن بدن المرأة حتى ولو كانت محجبة حتى ولو كانت منتقبة، فإنه لا يجوز لك أن تنظر إلى بدنها، لأنه يقع الفتنة بكل هذا. قال النبي إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان جعل قوامها من أجمل القوام،
وجعل صوتها من أجمل الأصوات، وهي ليست كذلك. وقد يكون عندك من هي أفضل وأحسن وأجمل منها بمراحل، لكنه يستشرفها، يستشرفها فيزينها، فيجعل ما كان فيها قبيحا حسنا. وهذا لا يكون إلا بنظر وإدامة النظر، أما إذا صرفت بصرة. ولهذا ليس علاج في هذه المسألة من هذا العلاج الداء الناجع الذي لم يترك ذرة يمكن أن يدخل منها فساد. أنا شيخ معي عاملات في العمل، أنا شيخ معي كذا، أنا شيخ أبيع، أنا أشتري، أنا إلى آخره. اصرف بصرك. وعلى فكرة أخواني انتبهوا، حتى لما جوزت الشريعة النظر المرأة الحاجة عند المداوى كذا، لكن اعلم أن هذا باعتبار الحكم لا باعتبار القائم به. فإن كان القائم يجد فتنة ولو أنه قصر نظره على الجائز فقط، أنا طبيب وطبيب أذن سوف أقتصر على الأذن، أنا من حرصي فعلت حجابا للمرأة إلى موضع الأذن، فإذا جاءت المرأة جعلت عليها الحجاب إلا موضع الأذن، في تحفظ أكثر من هذا. لكن لو كان المعين هذا تقع الفتنة في قلبه مع النظر حتى إلى الأذن، فإذا كانت تقع الفتنة من هذا نقول اعتزل وظيفتك هذا. ففرق بين اعتبار الحكم واعتبار القائم بالحكم أنا الذي سأقوم. فيجوز النظر إلى هذا الموضع عند التداوي والعلاج أقوم أنا به، بل ومسه وغير ذلك، وما هو أكثر من ذلك إن دعت الحياة. لكن لو كان الإنسان مريضا، أنا أشتري من هذه المرأة وأغض بصر، لكن لو كان الشراء من هذه المرأة يفتنني أنا بصوتها، يبقى أشتري من كل من في السوق إلى هذه المرأة، مع أنه يجوز سماع صوت المرأة ما لم تخضع بالقول، وهي امرأة صوتها عادي، لكن وجدت فتنة بها. ولهذا كان المنع من أجل الفتنة أوسع من المنع من أجل العورة. فأنت إن أبيح لك النظر إلى الأذن على اعتبار أحكام عورات، أما إذا منعت مع جواز النظر للحاجة فباعتبار الفتن. وعليه كان تعميم الأمر في عدم النظر إلى الأمرض، إن فتنت به ما تنظر إلى الأمرض، الولد إذا كان جميلا وتفتن به فلا تنظر إليه، بل وإلى المحارم فيما اعتادت إظهاره فإنك أيضا لا تنظر إليها. فانتبهوا لهذه القاعدة يا إخواني، قاعدة مهمة جدا، لأن بعض الناس يقول لك يجوز، أنا يا شيخ والله لا أتعدى الموضع، أنا طبيب لا أتعدى الموضع، أنا مثلا رجل كذا لا أتعدى كذا الموضع اللي هو الجائز. نقول هذا باب إن سلمت الفتنة، أما إذا ما سلمت الفتنة يحرم عليك تنظر إلى أختك لو كنت تفتن بها، يحرم عليك أن تنظر إلى أمك لو كنت تفتن بها. شوف أمك وأختك، مع أن الأصل إيه؟ جواز النظر، جواز النظر من أجل عورات وأحكام عورات، لكن لما تقع الفتنة هذا أمر طارئ، هذا أمر طارئ، خلاص الأمر طارئ، وهو الفتنة يبقى لابد أن تقي نفسك الفتنة. انتبهتم يا أخواني هذه المسألة؟ إن هذه القاعدة مهمة جدا جدا جدا. وعليه إن الفتنة بالمرأة تقع بالوجه وبغير الوجه، بل لو أشارت المرأة، بل الضرب بالخلخال، بل إظهار صوت الذهب. ولهذا الأصل للمرأة تكون في بيتها، إن احتاجت أن تخرج فلتخرج بالتحفظات الشديدة، وليخرجن تفيلات، وتتقي المرأة ربها عز وجل في هذا الباب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.